بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فقد ذكر طائفة من النصوص القرآنية التي تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بصوت وحرف متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وقد نوع الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة، نوعها بآيات تدل على إثبات هذه الصفة بطرائق وبمعان واستنباطات ليست على وتيرة واحدة، وإنما من أوجه متعددة ومختلفة، كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فأورد آيات تدل على المناجاة وعلى القول وعلى الكلام وعلى المناداة والمناجاة والكلام والقول، كل هذه النصوص التي وردت فيها هذه العبارات وهذه الألفاظ كلها تدل على إثبات أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع ويتكلم بحرف وصوت كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومر معنا فيما سبق تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في قولهم أن القرآن كلام الله منزل من عنده، منه بدأ وإليه يعود. وهذه الجملة وهي معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله القرآن دلت عليها النصوص القرآنية وليست بدعا من القول، فكل عبارة من هذه العبارات التي ذكرها أهل السنة في معتقدهم تجاه كلام الله جل وعلا وتجاه القرآن، كل عبارة من هذه العبارات دلت عليها النصوص الشرعية. وهنا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر طائفة من الآيات الماضية ذكر هنا قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نحن وقفنا هنا، قال والآية التي قبلها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم، هذه النصوص كلها تدل على أيضا إثبات كلام الله جل وعلا. وهنا أضاف الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ذكر هنا حتى يسمع كلام الله مضاف إليه، ثم هنا قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. فهذه الآيات الأربع التي ذكرها المؤلف كلها تضمنت ذكر عبارة كلام الله، وهنا أضاف الكلام إلى نفسه عز وجل، أضاف الله جل وعلا الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وهذا وجه من أوجه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وذلك أنه أضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى. وقد مر معنا تقرير أن المضاف إلى الله جل وعلا لا يخلو من أحد قسمين، إما أن يكون هذا الشيء المضاف إليه سبحانه وتعالى عينا قائمة بذاتها، فهنا تكون الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كما في قوله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال الله، أضاف المال إليه سبحانه وتعالى، والمال عين تشاهد وتقوم بنفسها أم لا؟ نعم، تقوم بنفسها. المال قد يكون نقدا، دنانير ودراهم أو أوراقا نقدية كما في العصر الحاضر، وقد تكون بهيمة أنعام، إبل أو بقر أو غنم، قد تكون عقارا، قد تكون مساكنا، قد تكون بيوتا، قد تكون سلعا، مواد غذائية أو أجهزة كهربائية، كلها يصدق عليها أنها أموال. هذه الأشياء تقوم بذاتها، تشاهد ولا لا؟ تقوم بذاتها. إذن تكون هذه إذا أضيفت إلى الله عز وجل تكون إضافتها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كما تقول بيت الله وناقة الله وعبد الله. وأما القسم الثاني، إذا كان هذا الشيء المضاف إلى الله عز وجل شيئا لا يقوم بذاته، لا يقوم بنفسه، فتكون حينئذ الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهنا في الآيات التي ذكرها المؤلف ذكر آيات فيها إضافة الكلام إلى الله عز وجل. فنأتي إلى الكلام، هل الكلام شيء يقوم بنفسه، يستقل بنفسه؟ نشاهد الكلام، لا، ليس كذلك. إذن تكون الإضافة هنا من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، فيكون الكلام صفة لله عز وجل. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من إيراد هذه الآيات في سياق إثبات كلام الله عز وجل. وجه الدلالة أو وجه الاستدلال والاحتجاج هو ما ذكرناه، أن الله عز وجل أضاف الكلام إلى نفسه في هذه الآيات، والكلام معنى لا يقوم بنفسه ولا يستقل بذاته، فتكون إضافته إليه جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وفي ذلك إثبات أن الكلام صفة من صفات الله، وأن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى. نعم، قال وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى، نعم إلى هنا نقف، هذه بقية الآيات التي ذكر المؤلف في إثبات الكلام لله عز وجل. وفي هذه الآيات فيها إثبات تنزيل القرآن من الله عز وجل. شوف، المؤلف ذكر نصوصا في أن الله تعالى يتكلم وأن الله يقول، ذكر فيها الكلام فقط، وكلمه ربه كما مر معنا، كلمه ربه فعل، وقال، قال الله، وإذ قال الله، قال الله، آيات كثيرة في القول، المناداة وناديناه، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، المناجاة وقربناه نجيا. نعم، رابعا، خامسا ذكر المؤلف إضافة الكلام إليه سبحانه وتعالى كما في الآيات الأربع التي ذكرناها. خامسا، سادسا، من أوجه استدلال المؤلف على إثبات صفة الكلام لله عز وجل إيش؟ أنه منزل من عند الله عز وجل، أنه منزل من عند الله عز وجل. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآيات كلها تدل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. التنزيل إما أن يكون تنزيلا مطلقا أو أن يكون مقيدا بابتداء من الشيء الذي نزل منه. أما إذا كان تنزيلا مطلقا فمثل قوله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، من أين أنزل؟ أطلق الله جل وعلا ذلك. وفي قوله جل وعلا أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من الأنعام لبيان الجنس، من أين أنزلها سبحانه وتعالى؟ أطلق ولم يبين. والنوع الثاني أن تبين فيه الغاية كما في قوله عز وجل أنزل من السماء ماء، هذا فيه إثبات تنزيل الماء من السماء. والنوع الثالث أن يكون ابتداء الغاية، أن يكون ابتداء الغاية من الله عز وجل كما في قوله جل وعلا في هذه الآيات قل نزله روح القدس من ربك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا ذكر ابتداء الغاية وأنه من الله عز وجل. وإذا كان هذا الشيء المنزل قائما بذاته فإنه يكون مخلوقا. أما إذا كان هذا الشيء المنزل ليس مخلوقا ولا يرى، نعم، ولا يقوم بنفسه وليس شيئا يقوم بذاته، فإنه لا يكون مخلوقا وإنما يكون صفة قائمة بالله عز وجل، يكون صفة قائمة بالله عز وجل. وفي هذه الآيات كما مر معنا فيما سبق في إضافة الكلام إلى الله عز وجل، في الآيات التي فيها إضافة الكلام إلى الله عز وجل، حتى يسمع كلام الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أضاف الكتاب أو الكلام إلى الله عز وجل، كلها تأتي على القاعدة التي قررناها في التفصيل فيما يضاف إلى الله عز وجل. وهنا أيضا كذلك، ما إذا كان هذا الشيء المنزل من عند الله عز وجل قائما بذاته فإنه يكون إيش؟ من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أما إذا كان ليس كذلك وإنما لا يقوم بذاته فإن إضافته تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل تكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، فالله جل وعلا تكلم بهذا الكلام وسمع جبريل هذا الكلام من الله عز وجل فأسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه فصار قرآنا. وهذا غير الحديث القدسي وغير الوحي السنة أو الفتوى ونحو ذلك، هذا وحي لا شك لكنه ليس قرآنا، ليس قرآنا تكلم الله عز وجل به، إنما القرآن الذي يكون قرآنا هو ما تكلم الله عز وجل به وأوحاه إلى جبريل فسمعه جبريل من الله جل وعلا ثم نزل به على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغه وقال هذا قرآن فهو قرآن، إذا جاء جبريل بهذا الكلام وقال هذا قرآن هو قرآن، فجبريل هو الذي يبلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. والقرآن من حيث هو كلام الله عز وجل له مراتب، فهناك مرتبة الكتابة كما في قوله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله جل وعلا كتب القرآن في اللوح المحفوظ. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في أثره أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، يعني في أن جبريل عليه السلام قال أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة ثم نزل بعد ذلك مفرقا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ثم نزل به إلى بيت العزة فتشرف بيت العزة في السماء الدنيا بنزول هذا القرآن فيه، ثم بعد ذلك نزل منجما، نزل منجما أي تكلم الله عز وجل به بعد ذلك حسب الوقائع والحوادث. وهذا هو مذهب السنة والجماعة في اعتقاد القرآن، هذا مهم جدا، لأنه كما سيأتينا أو سنشير إشارة يسيرة بإذن الله إلى كلام الأشاعرة والماتريدية والكلابية، يقولون إن كلام الله عز وجل قديم، يعني أن الله جل وعلا تكلم به قديما ثم بعد ذلك أصبح كلاما نفسيا أوحاه ألقاه في روع جبريل ثم جبريل فهم هذا الكلام ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله جل وعلا لا يتكلم بهذا الكلام آنا وحالا، وإنما تكلم به كلاما قديما في الأزل، وهذا لا شك أنه مخالف للحق وللصواب وغلط، وهو غلط. والنصوص الشرعية من القرآن كما مر معنا كلها تثبت أن الله عز وجل تكلم بذلك حينما وقعت هذه الوقائع التي جاءت حكايتها في القرآن. ولهذا الآمدي لما استشكل قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، حينما يقولون إن السماع كان في القديم يسمع حالا الآن، نحن مرت معنا قاعدة الفعل المضارع إذا جاء أنه ينحل عن مصدر وعن زمن، فالزمن الحاضر الآن يسمع، نعم، يعني في هذا الحال. وكذلك في النصوص التي جاءت أن الله عز وجل قال لما قال عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه محادثة وقعت حالا، ومنادات موسى عليه السلام منادات متى؟ مكتوبة في الأزل، منادات حالا الآن في هذه الوقائع التي وقعت. هذه مرتبة، وهي مرتبة الكتابة. مرتبة أخرى من مرتبة الكتابة أيضا، وهي الكتابة المكتوبة في المصاحف الموجودة التي تكون بيننا، فهذا لا شك أنها تسمى كتاب، كتاب القرآن مكتوب يعني. ومرتبة أخرى وهي مرتبة القرآن المتكلم به يعني المسموع. فكما سبق أن الله عز وجل إذا حين أراد بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس تكلم بكلام سمعه جبريل وأمره أن يبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام قرآنا، فنزل جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، فسمعه عليه الصلاة والسلام من جبريل ثم بلغه للأمة. فهذا هو القرآن، وهو الذي يتعبد بتلاوته ويؤمر باتباعه والإيمان به واقتفاء هديه. هذا هو القرآن. وهنا مسألة وقعت في زمن الإمام البخاري رحمه الله، وامتحن الإمام البخاري امتحانا عظيما فيها، وربما نسب إليه البعض أنه يقول إن القرآن ليس كلام الله، وهي مسألة المكتوب والمكتوب فيه والمقروء والصوت، يعني الشيء المسموع والصوت المسموع. والسلف رحمهم الله فرقوا بين هذا وذاك، فقالوا كلمتهم المشهورة الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، يعني أن الكلام الذي يتلوه القارئ هو كلام الله، أما الصوت الذي يتلو به هذا القارئ هو صوت هذا القارئ وليس هو صوت الله. واضح؟ فيفرق بين هذا وبين ذاك. ولذلك عقد رحمه الله في كتاب التوحيد في صحيح البخاري في آخر صحيحه أبوابا عديدة جدا أورد فيها النصوص الشرعية التي تدل على التفريق بين هذا وذاك للفتنة التي وقعت في زمنه رحمه الله. وهذه قاعدة مهمة جدا، يعني حتى لا يقع اللبس ولا الخلط ولا الزيغ في هذا المقام. فالكلام كلام الله، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الصوت الذي يتلوه الإنسان هذا الصوت هو صوت المخلوق، لكن الكلام الذي يتلوه هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. وكذلك المصحف، حينما نأتي إلى مصحف من المصاحف، نعم هذا القرآن المكتوب، المكتوب الكلام المكتوب فيه كلام من؟ ها؟ كلام الله عز وجل. والورق والحبر الذي كتب به القرآن والكلام مخلوق ولا صفة من صفات الله؟ ها؟ مخلوق، مخلوق، هذا الورق مخلوق، لكن الكلام الذي كتب في هذا الورق هو كلام الله، هو صفة الله عز وجل. فيفرق بين الكلام المكتوب وبين ما كتب به وكتب عليه. فكذلك يفرق بين القرآن الذي يتلى والكلام الذي يتلى، الكلام الذي يتلى هو كلام الله عز وجل وهو صفته، والصوت الذي يتلى به هو صوت إيش؟ صوت المخلوق. طيب لو قال قائل يقول لفظه بالقرآن مخلوق، هل هذا صحيح؟ لفظي بالقرآن مخلوق، هل هذه صحيحة؟ هذه اللفظة، هذه اللفظة صحيح ولا مصحيحة؟ هذا السؤال، إيه ولا لا يعني؟ هذه الخيارات فقط. نعم ما في، سبحان الله العظيم، أسئلة محددة في خيارات ما في، يعني شوف اللي يجيك اختر بس صح ولا خطأ بس. صحيحة؟ ها؟ لفظي بالقرآن مخلوق، طيب صحيحة هذه؟ طيب لفظي بالقرآن غير مخلوق، صحيحة؟ الثانية صحيحة، والأخ يقول الأولى صحيحة. السلف رحمه الله يقول كل هذا غير صحيح. الجملة الأولى بدعة والجملة الثانية بدعة، كلا العبارتين غلط، وذلك لأن كل منهما تحتمل، فنقول هذا الإطلاق غير صحيح، كل لفظ فيه التباس ولم يرد عن السلف ولم يرد في القرآن والسنة، فالأصل أنه يرد ويستفصل في المقام. ولهذا حينما تقول لفظه بالقرآن مخلوق أو لفظه بالقرآن غير مخلوق، هذه اللفظة تحتمل إما يعني لفظي بالقرآن، إما أن يقول لفظي بالقرآن يعني تلفظي بالقرآن، وإما أن يريد ملفوظي بالقرآن، ملفوظي في كلامه لفظي بالقرآن، هل يقصد بذلك الملفوظ فهو كلام الله، وإما أن يريد تلفظه هو يعني صوته هو فهذا مخلوق، فهذا مخلوق. فقد تقول إن هذه العبارة صحيحة فيكون مراده المراد الغلط، فتكون الإجابة غير صحيحة وغير سديدة. والصواب أن مثل هذه العبارات عبارات بدعية لا تثبت على إطلاقها. نعم، فالملفوظ هو كلام الله عز وجل وهو صفته، وأما حركة اللسان صوته صوت القارئ الذي يتلفظ بالقرآن هذا هو مخلوق وهذا صحيح. ولهذا بدع السلف رحمهم الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. طيب، لعلي آتي على أدلة السلف رحمهم الله، الدليل على كلام السلف اعتقاد السنة الجماعة في القرآن أنه كلام الله منزل من عنده غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. طيب، كلام الله كل الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا المقام كلها تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وقد بينا أوجه الاستدلالات الستة أو السبعة على إثبات أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. القرآن هو كلام الله، هو كلام الله كما في قول عجل فآجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فالسلف يقولون القرآن كلام الله. من أين أتوا بجملة كلام الله؟ من هذه الآيات الأربع التي ذكر المؤلف هنا، حتى يسمع كلام الله، فالله جل وعلا هو الذي أرشدنا أن القرآن هو كلامه. قال عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فوصف جل وعلا القرآن بأنه كلامه. وقوله منزل للآيات الكثيرة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قل نزله روح القدس من ربك وهذا كتاب أنزلناه، إلى آخر الآيات التي ورد فيها أن القرآن منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق. يقول السلف رحمه الله غير مخلوق، اضبط عبارة السلف في اعتقادهم في القرآن، قلنا إيش؟ كلام الله منزل غير مخلوق. غير مخلوق، وش الدليل على أنه غير مخلوق؟ الله عز وجل يقول في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. أهل اللغة يقولون إن العطف بالواو يقتضي المغايرة، يعني أن ما عطف أن المعطوف يغاير المعطوف عليه يختلف عنه، وهنا عطف سبحانه وتعالى الأمر على الخلق، فدل على أن الأمر غير الخلق، وأن المخلوقات تغاير أمر الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، إذن الأمر غير الخلق، صح ولا لا؟ هذا نص الآية. ما الدليل على أن القرآن من أمر الله؟ قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. انظر إلى اهتداء السلف رحمهم الله في عباراتهم، وأنهم لا يحيدون عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وفي آية الأعراف
قال إن جعل الأمر مغايرا للخلق، إذن الأمر غير مخلوق. وهنا في آية الشورى القرآن من أمر الله، إذن القرآن غير مخلوق. هذا كلام السلف رحمه الله استدلالا بما جاء في هذه الآيات الكريمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. وقال السلف منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني كلام الله عز وجل، قالوا كلام الله القرآن وكلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله عز وجل تكلم به عز وجل وتلقاه منه جبريل، سمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ. انتبه، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ مباشرة، وإنما سمع تلقاه من الله عز وجل. والدليل على ذلك قوله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك، من، ما قال من اللوح المحفوظ. إذن ابتداء تنزيل القرآن على جبريل عليه السلام منين؟ ها مرت معنا يا إخوان التنزيل، قلنا ثلاث: ابتداء الغاية والغاية إثبات الغاية والإطلاق في التنزيل، ثلاث أقسام. قال هنا قل نزله روح القدس، منه جبريل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا. إذن هنا أثبت ابتداء التنزيل ممن؟ من الله عز وجل. إذن منه بدأ، هذا لفظ السلف رحمه الله أهل السنة والجماعة في تعريفهم أو في اعتقادهم، في اعتقادهم في كلام الله عز وجل. منه بدأ، منه بدأ أي أنه أن القرآن أخذه جبريل عليه السلام ابتداء من الله عز وجل وليس من اللوح المحفوظ. قال وإليه يعود، وإليه يعود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لما يعرض الناس عن القرآن، قال يسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا في آخر الزمان يرفع القرآن، فكما أن القرآن بدأ من الله عز وجل فإليه يعود سبحانه وتعالى. قال وإليه يعود. هذه مآخذ أهل السنة والجماعة، مآخذ أهل السنة والجماعة استنباطاتهم للكلام الذي ذكروه في اعتقادهم في كلام الله عز وجل. نحن أشرنا فيما سبق إلى مسألة أن الكلام، مسألة الكلام يا أخواني من أعظم المسائل التي تكلم فيها الناس، مسألة كلام الله عز وجل، صفة الكلام، بل هي أول بدعة قيلت وخاض الناس فيها في باب صفات الله عز وجل، هي صفة الكلام، وخاض الناس فيها خوضا عظيما وتكلموا فيها، وكان أول من تكلم فيها من هو الجعد بن درهم لما زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تكلم بهذه الكلمة الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، ثم تلقاها عنهم المعتزلة. فالجعدية والجهمية والمعتزلة كلهم أوائل من خاضوا في كلام الله عز وجل وحادوا به عن الطريق الصواب وعن المعتقد الصحيح، وكانت هذه البدعة أولى البدع في صفات الله عز وجل، والكلام فيها يطول والبحث فيها كثيرة، وأشرنا إلى أننا تكلمنا عنها في عدة شروح في شرح سلم الوصول، وبسطنا الكلام فيها أيضا في شرح الطحاوية. أشير فقط إشارة يسيرة إلى مذهبين. شرح الطحاوية ذكر أقاويل الناس أوصلها إلى 9 أقوال كلام الناس في صفة الكلام، لكن أذكر أبرزها وهي القول بأنه مخلوق وأنه كلام نفسي. نذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء ونرد عليهما على سبيل الإجمال. أولا الذين قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، وهم كما ذكرت الجعدية أو الجعد بن درهم والجهمية والمعتزلة، هم يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق. ما هي شبهتهم في ذلك؟ قالوا إن كلام الله عز وجل، إن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بحرف وصوت، وقالوا إن الصوت والحرف منزهان عن الله عز وجل، لأن إثبات الصوت والحرف يستلزم من ذلك إثبات التجسيم بأن يكون له لسان ولها ونحو ذلك وفك، وأن يكون له شفا ونحو ذلك من التجسيم، والتجسيم منزه عن الله عز وجل، فلذلك ينزه الله عز وجل عن ذلك، فيكون الكلام مخلوقا وليس صفة من صفات الله عز وجل. هذه شبهتهم، فهم في الحقيقة يعني فرارا من التشبيه وقعوا فيه، شبهوا الله عز وجل بخلقه، ثم بعد ذلك نظروا فيما أثبتوه من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فنفوا عن الله عز وجل صفة الكلام لأجل ألا يقعوا في التجسيم. وهم في الحقيقة جسموا أولا، مثلوا الله بخلقه، وأهل السنة والجماعة يقولون هذا حق، أعني كلام هؤلاء النفاة الجهمية والمعتزلة يقولون إن التجسيم أو اعتقاد أن الله عز وجل له جسم نحو ذلك هذا ينزه الله عز وجل عنه ولا يمثل الله عز وجل بخلقه، لكن لا نقر بأن إثبات الكلام يستلزم التجسيم أبدا، فنحن نثبت أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. لا نمثل، نحن لا نمثل، أنتم مثلتم، المصيبة العظيمة أنكم مثلتم الله عز وجل بخلقه فاعتقدتم التجسيم والتمثيل فنفيتم الكلام عن الله عز وجل. أما نحن فلا نمثل، نثبت الكلام على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما نقول ذلك في سائر الصفات في الاستواء والمجيء والنزول في سائر الصفات، نقول هذه القاعدة كلها على حد سواء. في علو الله عز وجل كلها نقول بأن نثبت هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب، قالوا الدليل الثاني، قالوا إن القرآن مخلوق لقوله عز وجل الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فيكون مشمولا بهذا اللفظ الدال على العموم وهو كل، فيكون مخلوقا. ويرد عليهم إن هذا العموم صحيح، أن كل تدل على العموم وهي من صيغ العموم الاستغراقية، لكن من علامات وطرق الاستدلال على إثبات العموم الاستثناء، ولهذا يقول الأصوليون إن الاستثناء معيار العموم. وكل حينما تأتي فإن كل تأتي في كل مقام بما يناسبه، في كل مقام بما يناسبه، والدليل على ذلك ما جاء في القرآن من شواهد لذلك، كما في قوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء، حتى الكرسي، حتى العرش، حتى الجنة والنار، لا، ما أحد يقول بهذا، لكن تدمر كل شيء بأمر ربها في شأن هؤلاء الظلمة الكافرين. وهل تدمر كل شيء حتى مساكن الأقوام المؤمنين الدعاء الهدى الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، وإنما تدمر كل شيء بأمر ربها فيما أمرت بتدميره من مساكن ومتاع هؤلاء القوم المكذبين المجرمين. وفي قوله عز وجل أيضا في شأن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، كل شيء، حتى الجنة والنار، أوتيت الجنة والنار، هي لا، الجنة والنار، الجنة شيء والنار شيء، أليس كذلك؟ نعم. والجن شيء، هل سخر لها الجن؟ أبدا، لم يسخر لها الجن. هل سخرت الريح لها؟ فالريح شيء، والجبال شيء، والشجر شيء، والبحار شيء، والمطر شيء، فهل سخر لها ذلك كله؟ هل أوتيت ذلك كله؟ لا، أبدا. وهل سخر لها ذلك كله؟ لا، وإنما أوتيت من كل شيء يصلح للملوك. إذا الكل في كل شيء تأتي بكل ما يناسبه. فقوله عز وجل الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، فالله عز وجل خالقه، أما صفاته عز وجل فليست مخلوقة، فلا تدخل في هذه الآية. ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا هم استدلوا أيضا بقوله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أظن أشرنا إلى هذا الاستدلال في الدرس الماضي ولا لا؟ طيب لا تذكرون، اختبارات أنستكم، هذا عذركم. طيب قالوا إن جعل تأتي معنى خلق، يعني إن جعلنا إن خلقناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، هذا معنى جعل، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويرد عليهم بأن جعل تأتي بمعنيين، المعنى الأول أن تتعدى إلى مفعولين أو أن تتعدى إلى مفعول واحد، فإذا تعدت إلى مفعول واحد فإن جعل تكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها يكون معناها صير، وهي هنا تعدت إلى مفعولين فيكون معناها إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب من الآيات كذلك التي تعدت إلى مفعولين أحسنت، وجعلنا أيوة صحيح نعم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخره، هذه تعدت إلى إيش؟ إلى مفعولين يعني صيرة. وفي استدلال لا يمكن أن يحمل على معنى خلق، في بعض الآيات لا يمكن أن تحمله على معنى خلق، فهذا يحج هؤلاء القوم. نعم الله تعالى أيوة خلق، هذه مفعول واحد تعدت إلى مفعول واحد. يلا يا إخوان طيب تفكرون وأعود إليكم في نهاية الدرس، بس مشكلة ما راح تركزون، خليها واجب عليكم الدرس القادم إن شاء الله نسألكم عنها، نريد الآيات التي لا يمكن حملها على ورد فيها لفظ جعل وهي لا تحتمل إلا معنى صيرة، لا يمكن تحتمل معنى، يعني بعض الآيات قد يأتي أولئك يقول ممكن تحتمل، نحن نقول لا لا يمكن، وهذا هو القاعدة التي عندنا لكي توكيت. نعم طيب هذا مذهب الجهمية والمعتزلة، أما مذهب الكلابية وتبعهم بعد ذلك الأشاعرة في هذا المذهب، وهم في حقيقة هم يعني أخذوا بمذهب الجهمية والمعتزلة لكنهم حوروه شيئا. طبعا الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبع ابن كلاب الأشعري في المذهب الذي ينسب إليه، والأشعري لما ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب إلى بغداد دار الخلافة العباسية فدرس في مساجدها، وكانت تلك الطوائف في ذاك الزمن كل طائفة من المبتدعة لها حلقة من الحلق العلمية تدرس فيها عقائدها ومذاهبها وأفكارها وشبهاتها، فدرس عند عبد الله بن سعيد بن كلاب فأعجب بكلامه فتبنى مذهبه في كلام الله عز وجل، فقالوا مذهبهم في كلام الله عز وجل قالوا إنه هو إن كلام الله عز وجل قديم ولكنه معنى نفسي، هو هنا الآن هو المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعنى، يعني يقول إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالخبر سمي خبرا. وقالوا إن كلام الله عز وجل هو قديم لكنه فيما نزل أو أنزله الله عز وجل على رسله من التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، قالوا إن هذا معنى النفسي، يعني ألقى الله عز وجل في روع جبريل هذا المعنى فعبر عنه جبريل، عبر جبريل عن هذا المعنى الذي ألقاه الله عز وجل في روعه فتكلم به جبريل، إن كان بالسريانية كان كذا، وإن كان بالعبرانية كان كذا، وإن كان بالعربية كان قرآنا وهكذا، وإلا فليس هو كلام الله الذي تكلم به. وقالوا إن صفة الكلام قديمة، تكلم الله عز وجل بها قديما، يعني كلام قديم وليس حادث الأحاد. نعم، ما هي شبهتهم؟ قالوا إن الكلام لا بد أن يكون بحرف وصوت، والكلام كما في استدلال أو شبهة الجهمية والمعتزلة أنه إذا كان بحرف وصوت فإنه يلزم منه التجسيم، وذلك منزه عنه الله عز وجل. طيب إذا كان كذلك كيف تقولون؟ قالوا وجدنا في كلام العرب ما يدل على أن الكلام إذا نسب إلى الله عز وجل، نحن نقول الله عز وجل نسب الكلام إلى نفسه، كيف تقولون إنه ليس كلام الله وأن الكلام لا يمكن إلا أن يكون بحرف وصوت؟ قالوا وجدنا في كلام العرب دليلا يدل على أن الكلام قد يكون معنى نفسي. ما هو؟ قالوا قول الأخطل، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وكذلك وجدنا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فزورت في نفسي كلاما. قالوا إن الكلام يحمل على شيء، أن يكون بحرف أو صوت، أو أن يكون معنى نفسيا في اعتقاد أو في نفس المتكلم. والحرف والصوت ممتنعان في حق الله عز وجل، فبقي أن يكون إيش؟ المعنى النفسي. أما الرد عليهم، طبعا هم ردوا على المعتزلة، هم قالوا لا نوافقكم أيها المعتزلة والجهمية في أن كلام الله عز وجل مخلوق، ليس كذلك. قالوا بل إنه صفة من صفاته، لكنها صفة قديمة، لكنها صفة قديمة. ثم أول هذه الصفة فجعلوها معنى نفسي، أول هذه الصفة وحرفوها إلى المعنى النفسي. نعم، والجواب على ذلك أن الكلام في لغة العرب لا يمكن أن يفهم ولا يعرف إلا أنه بصوت وحرف، ولم يرد في كلام العرب أن الكلام يمكن أن يكون معنى نفسي أبدا أبدا، لا يمكن. ولذلك قالوا حتى إن ابن جني في كتابه الخصائص ذكر أن هذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم كلمة تدل على الشدة والقوة، بخلاف المعنى النفسي الذي فيه الليونة والسهولة، والكلام فيه شيء من ذلك، وهو يوافق أن يكون بصوت وحرف، أن يكون بصوت وحرف. فكل تصاريف الكلم أو ملك أو كمل أو لكم، هذه تصاريف الثلاثة الأحرف في لغة العرب كلها تدل على الشدة والقوة، ليس فيها ما يدل على اللين والرخاوة والسهولة. وكل ذلك يدل على أن الكلام كما ذكرت مبنى هذه الأحرف ومبنى هذه الكلمة ومبنى اشتقاق هذه الكلمة لا يدل على ما ذهبوا إليه في لغة العرب أبدا. وأما ما ذكروه في البيت الشعري الذي استدلوا به، أولا يرد عليه أنه قول الأخطل وهو نصراني، فكيف يستدل بكلام نصراني على تفسير كلام الله عز وجل وإثبات صفات الله عز وجل أو نفيها عنه؟ فهو نصراني تغلبي لا حجة بكلامه. ثانيا، ثم إن النصارى ظلوا في كلام الله عز وجل، في باب كلام الله عز وجل، فهم من أعظم الضلال في كلام الله عز وجل. ولهذا لا يؤمن النصراني في أن يستعمل شيئا من ديانته في التدريس على ديانة المسلمين واعتقادهم، فهم سموا جعلوا عيسى كلمة الله وجعلوها ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثانيا، أن هذا البيت لا يوجد في دواوين العرب، لا يوجد في دواوين العرب، فهو موضوع ومكذوب من هؤلاء المبتدعة الضلال، لا يوجد لا في نسخة مخطوطة ولا مطبوعة ولا مشروحة ولا أصل في ديوان الأخطل الذي نسب إليه، ولا في ملحقاتها أبدا مما حفظه أهل اللغة. ثم إن هذا البيت ثالثا روي بقول إن البيان، إن البيان وليس الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذا يدل على أن لفظة الكلام غير محفوظة، وهذا تحريف، والذي ورد إن البيان وليس إن الكلام. نعم. وأما قول عمر فزورت في نفسي كلاما، المحفوظ الرواية المحفوظة فزورت في نفسي مقالا، مقالا يعني هيأته وصنفته لأجل أن أقوله، وهو لم يتكلم به، هو ما قاله، زور شيئا لأجل أن يتكلم به وهو لم يتكلم فيه. فالشاهد أن كل ما سبق من هذه الابتداعات، طبعا الماحة يسيرة في مأخذ هؤلاء المبتدعة في كلام الله عز وجل، والمذهب الحق الأسعد بالدليل هو مذهب السنة والجماعة في إثبات أن الكلام كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما كلام هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا المذهب الحق في كلام الله عز وجل فهو كلام منحرف عما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتابعين لإحسان، ممن اقتفوا أثر الكتاب والسنة وتمسكوا بهما ولم يقدموا آراءهم وعقولهم وتخيلاتهم وتخرصاتهم على ما دلت عليه ظواهر ونصوص الكتاب والسنة. هناك بقية مباحث في الكلام، بقي عدد المباحث، أنا أخشى إن تطرقنا لها قد يتشعب الحديث ويصعب أحيانا الإحاطة ببعض المسائل، لكن لعل فيما أشرنا إليه في مسألة مباحث الكلام كفاية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على إثبات النظر لوجه الله عز وجل، وهذه من آخر الصفات، إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وأن الله جل وعلا يرى، أن الله جل وعلا يرى. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يرى ويراه المؤمنون الذين يرضى الله عز وجل عنهم. قال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. هذه الجملة من الآيات من أواخر، وهي آخر الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله في إثبات صفات الله عز وجل. والمؤلف لم يحط ويستوعب جميع الآيات التي دلت على إثبات صفات الله عز وجل، فليست صفات الله عز وجل محصورة ومقصورة على ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى واستدل به من الآيات القرآنية، وإنما أراد بذلك ذكر بعض النصوص التي تدل على عدد من صفات الله عز وجل، ولم يرد بذلك الإحاطة والاستيعاب للاستدلال على جميع الصفات الثابتة لله عز وجل مما ورد في الكتاب والسنة. هذه الآيات الأخيرة هي من أواخر ما استدل به رحمه الله على إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وأن الله جل وعلا يرى، والمؤمنون يرون ربهم عز وجل كما دلت عليها هذه الآيات، ودلت عليها الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته أحاديث كثيرة وردت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجري، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، حتى بلغت حد التواتر. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل، وهذا من أعظم النعيم الذي يمتن الله عز وجل على عباده حينما يرضى عنهم فيدخلهم جنته ويحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، فيتلذذون بالنظر إليه تلذذا عظيما وكبيرا لا يعدله أي لذة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذه من النعم العظيمة التي يمتن الله جل وعلا بها على عباده، وهي من المشوقات والمرغبات للمؤمنين في المسابقة إلى الخيرات وفي الانتهاء عن المحرمات وفي القيام بالواجبات وفي التقرب لله عز وجل زلفى، بصالح الأعمال والأقوال والأفعال حتى يتلذذوا حتى يحوزوا هذا النعيم العظيم الذي يمتن الله جل وعلا على من وفقه وسدده وامتن عليه عز وجل فآتاه هذا النعيم العظيم. وذلك لا يكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين الصادقين، المؤمنين الذين حققوا الإيمان في أقوالهم واعتقاداتهم وفي أفعالهم وأحوالهم، ممن عظموا الله عز وجل في قلوبهم وظهر هذا التعظيم والتوقير والإجلال على جوارحهم، فأصبحوا يتعبدون الله عز وجل باعتقاداتهم في قلوبهم وبما قام في قلوبهم من الأعمال الزكية والأعمال أعمال القلوب العظيمة من الخشية والمراقبة والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتعلق القلب بالله عز وجل في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرضى ونيل الخيرات واجتناب والسلامة من الآفات والشرور، وظهر أثر ذلك على جوارحهم فتعبدوا لله عز وجل بجوارحهم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون حقا، فجمعوا العمل الصالح بأقوالهم وأفعالهم وجوارحهم وفي اعتقاداتهم أيضا وبلسانهم، هؤلاء ينالون هذا النعيم العظيم. وهذا النعيم لا يناله أي أحد ولا يحوزه كل أحد، إنما يناله هؤلاء كما دلت عليها هذه النصوص، ولذلك جاءت هذه الآيات في حجب هذا النعيم وهذه النعمة عن أقوام لم يستحقوا هذه النعمة وهذه المنحة وهذه الكرامة وهذا النعيم، لم يستحقوه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا هذه النعمة وأن يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن يحسن ظواهرنا وبواطننا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء ومنهم الأموات. ونكتفي بهذا القدر، فالكلام حول الرؤية فيه طول، لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.